الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله تعالى من أول كتاب النكاح سنركز على المعلومات المهمة التي تحتاج إلى شرح في المجالس، والفروع والأشياء الأخرى ستقفون عليها في المذكرة إن شاء الله، وهي سهلة لا تحتاج إلى شرح. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، ويجوز للحر أن يجمع بين 4 حرائر، وللعبد بين 2، ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت، ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أضرب، أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، الثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، الثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة، الرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين، الخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، السادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة، السابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. النكاح لغة الضم، وشرعا عقد بين الرجل والمرأة بشروط مخصوصة يحل بها استمتاع كل منهما بالآخر. إذن النكاح عقد بين طرفين وهما الرجل والمرأة، بمقتضى هذا العقد يحل لكل واحد منهما أن يستمتع بالآخر في الجماع وفي غيره. والنكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال تعالى: وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. هذا حكم النكاح من حيث المشروعية، وهذا لا خلاف فيه. وأما من حيث حكمه الخاص من الناحية الفقهية، إن كان واجبا أو مستحبا إلى آخره، فالمذهب أن النكاح مستحب لمن كان تائقا إليه مستطيعا له بالمال والنفقة، يعني إذا كان الشخص قادرا على الباءة كما جاء في الحديث يتحمل تكاليف النكاح ويستطيع أن ينفق على امرأته، وإذا كان تائقا إليه يعني معه شهوته وهو تائق إلى النكاح، فالراجح أن النكاح واجب على مثل هذا. المذهب أنه مستحب، والراجح أنه واجب. والدليل أولا ظاهر الأمر بالنكاح في حديث ابن مسعود السابق، هذا ورد فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب. دليل آخر أن ترك النكاح في هذه الحالة من التبتل المنهي عنه في هذه الأمة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل الذي هو الانقطاع عن النكاح أو قطع الشهوة أو نحو ذلك. والنكاح من العقود اللازمة، ومعنى أنه من العقود اللازمة أي لا يجوز فسخه إلا لسبب، كما سيأتي في باب العيوب من الزوجين. بالنسبة لنكاح الحر للأمة، لأنه جاء في المتن، أولا يجمع الحر بين 4 حرائر ولا يجوز له الزيادة عليهن، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن. والعبد يجمع بين أمتين، لأن الأصل كما هو معلوم أن العبد على النصف من الحر في الأحكام. وأما نكاح الحر للأمة فلا يجوز إلا بشرطين: عدم صداق الحرة ولو كتابية، والشرط الثاني خوف العنت أي الوقوع في الفاحشة، وهذا منصوص عليه في القرآن، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم. وهناك من الشروط أيضا ألا يكون في ملكه أمة ولا يقدر على شرائها، وأن تكون الأمة مسلمة، لقوله: فتياتكم المؤمنات. هناك باب في الخطبة تطلعون عليه إن شاء الله. الأحكام المهمة منه: بالنسبة للنظر إلى المخطوبة، يستحب النظر إلى المخطوبة كما دلت عليه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالنظر إلى المخطوبة مشروع بلا إشكال، إنما اختلفوا في المواضع التي ينظر إليها الخاطب. فالمذهب وهو الراجح أنه ينظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأن هذا هو القدر المتيقن الذي دلت عليه الأدلة، وما سوى ذلك فليس فيه دليل معتبر. ثم نظر الرجل إلى المرأة على أنواع كما جاء في المتن: أولا النظر إلى أجنبية لغير حاجة، وهذا غير جائز. وهل يدخل في ذلك الوجه والكفان عند أمن الفتنة؟ هذا فيه خلاف معروف وأنا متوقف فيه. ثانيا النظر إلى الزوجة والأمة، فالمذهب أنه يجوز إلا للفرج خاصة فيكره، والراجح أنه يجوز النظر إلى الفرج بلا كراهة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه كان يغتسلان من إناء واحد، ومعنى ذلك أن ينكشف كل واحد منهما على صاحبه تماما، ولم ينقل تحاشي النظر في هذه الحال، والجماع أيضا هذا أمر واضح. ثالثا النظر إلى ذوات المحارم والأمة المزوجة، فالمذهب أنه يجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. دعك من الأمة المزوجة، الآن النظر في ذوات المحارم. يقولون يجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة، وهذا خطأ. الراجح أنه لا يجوز إلا في المواضع التي تظهر في الخدمة فقط، أو مواضع الزينة، كما قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية. فالزينة هي مواضع الزينة التي تضع المرأة فيها زينتها، فظهور هذه الزينة يستلزم أن تظهر هذه الأعضاء. طيب المرأة تتزين في ماذا؟ في وجهها وشعرها ورقبتها وساعدها وقدمها، لا ينظر إلى ما فوق ذلك، لا ينظر إلى الثدي مثلا، هذا لا يجوز حتى وإن كانت ذات محرم منه. رابعا النظر لأجل النكاح، فيجوز للوجه والكفين فقط كما قدمنا. خامسا النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، ويشترط في ذلك وجود محرم، لابد أن يكون مع المرأة محرم، ويشترط أيضا عدم وجود امرأة تداويها. لكن بالنسبة لهذا الشرط قد يتسامح فيه إذا كانت المسألة، إذا كان نوع المرض كبيرا أو خطيرا ويحتاج إلى تدخل من طبيب ماهر، وفي هذه الحالة يعرف أن الرجال أمهر من النساء، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تذهب إلى الرجل مع محرمها ولا حرج. من موانع الخطبة أشياء: من أهمها خطبة المسلم على خطبة أخيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في ذكر واقعة طلاقها قالت: فلما حللت ذكرت له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. عندنا الآن حديثان في المسألة. حديث ابن عمر قال: الجواز إذا ترك الخاطب الأول الخطبة، يعني الآن زيد تقدم لفاطمة يخطبها، وأراد عمرو أن يخطب هذا هو الخاطب الثاني، فمتى يجوز له؟ الأصل أنه لا يخطب على خطبة أخيه، لا يجوز. طيب متى يجوز له؟ أولا إذا رجع الخاطب الأول عن الخطبة، تمام. ثانيا أن يأذن للخاطب الثاني. ثالثا أن يرد الخاطب الأول، هذا من باب أولى، إذا ردته المرأة أو أولياؤها فهذا من باب أولى. رابعا أن لا يصدر من المرأة شيء أصلا، وهذا موجود في حديث فاطمة، يعني معاوية وأبو الجهم رضي الله عنهما خطباها في وقت واحد تقريبا، ولم يصدر منها رد إلى هذا ولا ذاك، ولم تركن إلى واحد منهما، الركون بمعنى الميل، لم يحدث منها ميل أو استراحة إلى واحد منهما، ففي هذه الحالة لا يجوز التقدم للخطبة إلا إذا علم أن المرأة لم تركن أو لم يصدر منها شيء. خامسا ألا يعلم الثاني بخطبة الأول، وهذا واضح أيضا ويدل عليه حديث فاطمة إن كان هناك تراخ بين الخطبتين. المانع الثاني خطبة المعتدة تصريحا. يقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية. إذن الآية نص في التعريض، والتعريض كما سنذكره إن شاء الله. مفهوم التعريض أنه لا يجوز التصريح، لا يجوز أن يصرح لها بالخطبة ما دامت معتدة. طيب المعتدة على أنواع، هناك معتدة عن وفاة، وهناك معتدة عن طلاق بائن، وهناك معتدة عن طلاق رجعي. فالمعتدة عن الوفاة وعن الطلاق البائن يجوز التعريض لها، وأما المعتدة من طلاق الرجعي فلا يجوز التعريض فضلا عن التصريح، لأن الرجعية في حكم ماذا؟ في حكم الزوجة. نعم. طيب التعريض كمثل أن يقول له: ابنتك يرغب في مثلها، إذا انقضت عدة ابنتك فأخبرني، هذا مثال التعريض. وأما التصريح فهو أن يقول له: أريد أن أتزوج ابنتك. فالحاصل في هذه المسألة أن التعريض يجوز للمعتدة عن وفاة والمعتدة عن طلاق بائن، أما الطلاق الرجعي فلا يجوز فيه تصريح ولا تعريض. نكتفي بهذا القدر.